السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فناسب أن نتناول بعض الآيات من سورة الحج المتعلقة بالأضاحي أيضا حتى يتمم الموضوع إن شاء الله تعالى. الآيات مطلعها قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لآخر الآيات. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي ومن شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله. فإذا كان من شأن أهل الكفر أنهم يصدون عن سبيل الله، فليكن من شأننا أننا ندعو إلى سبيل الله ونرغب الناس في سلوك الطريق إلى الله. فأهل الكفر والعصاة والغواة يصرفون الناس عن هذا الطريق، كما قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كانت هذه رغبتهم، فلتكن من رغبتنا وعملنا واجتهادنا أننا ندل الناس على سبيل الله ونحببهم فيه ونرغبهم فيه، مخالفة لأهل الكفر فضلا عن ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذا كان من شأن أهل الكفر أنهم يصرفون الناس عن القرآن، كما أخبر الله عنهم إذ قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فليكن من شأننا أننا ندعو الناس إلى القرآن ونحبب الناس في القرآن. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلنا منهج أيها الإخوة. إن الذين كفروا ومن شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام كذلك، فليكن من شأننا أننا نحبب الناس في المسجد الحرام ونعاونهم على الذهاب إلى المسجد الحرام حاجين ومعتمرين ومصلين ومعتكفين، نزين لهم هذا الطريق ونحببهم في هذا الطريق، فليكن هذا من شأننا والدال على الخير كفاعله. وهنا نذكر إخواننا: من استطاع أن يحج فليحج ولن يضيع أجره، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن استطاع أن يعين أخا له على حج أو عمرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما أهل الكفر ينفرون الناس عن المسجد الحرام. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يستوي أهل مكة مع غيرهم في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس بحكر على أهله فقط، إنما جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ثم يبين الله شيئا من حرمة هذا البيت وحرمة هذا المكان: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يهم فيه بإلحاد، من يهم فيه بظلم، والإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل. الإلحاد عموما الميل عن الحق إلى الباطل. وقد يطلق الإلحاد هذه الأيام على الميل عن الحق إلى الباطل الذي هو جحود رب العالمين سبحانه وإنكاره. من يرد فيه بإلحاد بظلم، للأسف أن بني أمية كانوا قد وصفوا عبد الله بن الزبير بأوصاف في هذا، بس قصدي منها الإلحاد، إنهم يصفونه بأنه ألحد في الحرم. فيقول قائلهم: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد. فيقولون أن ابن الزبير ألحد في الحرم، هكذا يزعمون. ابن الزبير بلا ريب أبر وأتقى من يزيد بن معاوية، هو صحابي من صحابة رسول الله، إلا أن السياسات عياذا بالله من السياسات الشاردة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ومن يرد فيه بإلحاد، هنا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد حصل تضمين، فكلمة فمن يرد معناها هنا يهم، من يهم فيه بإلحاد. وسبق الكلام على تناوب حروف الجر، هل هي تتناوب أو أن الفعل يتضمن فعلا آخر، وهي التي يسميها العلماء التضمين، التي يسميها العلماء التضمين. ووضحنا لذلك أمثلة كمثال وتذكير. عينا يشرب بها عباد الله، فنحن أمام أمرين، إما أننا نجعل يشرب متضمنا لمعنى فعل آخر ونترك حرف الجر كما هو فيكون عينا يروى بها عباد الله، أو أننا نترك يشرب كما هي من ناحية المعنى ونجعل حرف الجر متضمنا معنى حرف جر آخر، عينا يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ولا الكلام للعلماء فيه أقوال، هل الأولى إعمال قاعدة التضمين أو الأولى إعمال تناوب حروف الجر؟ وفريق انتصر لهذا للتضمين، وفريق انتصر لتناوب حروف الجر، والأظهر والله أعلم أنه في مواطن يقوى القول بالتضمين، وفي مواطن أخرى يقوى القول بتناوب حروف الجر. فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا، فاسأل عنه خبيرا به، فاسأل عنه خبيرا. وأحيانا كما في قول الله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، أي تأتي بالدهن، فحين يقوى القول بالتضمين في مواطن، وحين يقوى القول بتناوب حروف الجر. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الذي يهم بالظلم في الحرم يذاق من عذاب أليم. ولا يخفى عليكم يا أهل الإسلام أن مكة لها حرمة لا يروع فيها الآمنون أبدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة، فهي حرام، وفي رواية إن الله حرم مكة، فهي حرام بتحريم الله لها، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتنا ولقياننا، يعني الحدادون يحتاجون إلى الحشيش الأخضر للأعمال الخاصة بالحدادة، والبناؤون يحتاجون إلى الحشيش الأخضر يضم إلى التراب حتى يتماسك التراب في الطوب، يتماسك الطوب. قال النبي إلا الإذخر. فالشاهد من ذلك أن النبي قال في شأن مكة لا ينفر صيدها، يعني إذا رأيت الطائر يحرم عليك أن تقول هش، يحرم عليك ذلك، فمن ثم لا يحل ترويع الآمنين بمكة أبدا. والله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذا كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه ما دام في الحرم. والحرم يشمل مكة بكاملها، ويشمل منى بكاملها، ويشمل جمح التي هي المزدلفة بكاملها عند الأكثرين، وقال بعضهم إلى المشعر، إلى نهاية المشعر النصف المزدلفة والأظهر الأول. فعليه مكة كلها وفجاجها طريق ومنحر، ومنهم كذلك فجاجها وطرقها طريق المرحل كما هو منصوص خبر النبي عليه الصلاة والسلام، والمزدلفة فيها شيء من الاختلاف على ما ذكر. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذنب في مكة ليس كالذنب في غيرها. وإذا كان من السلف الصالح أحيانا يترك مكة مع فضلها خوفا من الذنوب، خوفا من الذنوب أن يرتكبها فيها، إذا خشى على نفسه أن يقع في ذنب. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأناه له وأنزلناه فيه، تبوأ من الجنة منزلا، اتخذ لنفسه منزلا في الجنة. كلمة بوأنا هيأنا وأنزلنا وعرفنا لإبراهيم مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا، أي وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي. يطهره من ماذا؟ يطهره من البدع والخرافات، يطهره من الشركيات، يطهره من الأوثان والأصنام، يطهره من القاذورات بكل أنواع التطهير. ولذلك كتطهير من الشركيات، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وجد الكعبة قد نصب حولها 360 صنما، طفق يطعنها صنما صنما ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فتطهر بيوت الله من الشركيات، وكذا تطهر من البدع والخرافات، وكذا تطهر من الأرجاس والنجاسات بكل صور التطهير. وطهر بيتي فيه فضيلة لتطهير المساجد، فيه فضيلة ومنقبة لتطهير المساجد ولمنظفيها. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقم المسجد، قالوا: ماتت ودفنها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها، وهي امرأة سوداء أما، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها بعدما دفنت. فللساعين في نظافة المساجد وتطيبها أجر، ومن فضل الله عليهم أنهم أتباع للخليل في هذا الصدد، فهنيئا لهم من يهيئون بيوت الله للعبادة فيها، هنيئا لهم من يعمرونها بأبدانهم وبأموالهم وينظفونها ويساعدون الناس على أداء عبادتهم من صلاة وذكر وقيام وتلاوة واعتكاف. فكل من ساهم في بناء مسجد أو في تطهيره متبع للخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعلى العكس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فلنحرص على تنظيف بيوت الله، واسعى في ذلك يا عبد الله، وتطيبها وتبخيرها وتهيئتها كمكان للعبادة بكل صور التهيئة، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. قال تعالى للخليل: لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي في صلاتهم، والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي في الناس أن الله كتب عليكم الحج. ثم أثر لكن ليس له سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إبراهيم قال: كيف أؤذن ولا يكاد أحد يسمعني؟ قال عليك البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ، لكنه لا يثبت ولم أقف له على سند أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى قد يقوم، بل معنى قائم، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي في الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، نادي في الناس تعالوا هلموا إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، الإبل المضمرة والخيل المضمرة هي التي تحبس في مكان حار وتطعم طعاما مخصوصا، فمع الحرارة والطعام المخصوص والتدريبات تقوى على الأسفار وعلى خوض المعارك، فتسمى خيل ضمرت أو إبل ضمرت. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة أحيانا من الحفياء إلى مسجد بني زريق، ويسابق بين الخيل التي تضمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، فمنه مراعاة التكافؤ عند السباق، لا تجعل واحد هيولي يسابق، يعني واحد ضخم يصارع واحد صغير، ولا تجعل شابا يسابق طفلا، مراعاة الشهد أن النبي سابق بين الخيل المضمرة بينه وبين بعضها من الحفياء إلى مسجد بني زريق، وبين الخيل التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع. قال تعالى وعلى كل ضامر، أي من إبل أو خيل، يأتين من كل فج عميق، فيجوز الحج على الأرجل وقد قدمت، يأتوك رجالا أي على أرجلهم، وكلمة راجل التي يستعملها المصريون أن تود راجل كان غلط، أنت رجل بدون ألف، لأن الراجل هو الذي يمشي على رجله، فيجوز الحج ماشيا ويجوز الحج راكبا، ولكن إن كانت عندك ساعة وعندك قدرة على الإنفاق فالحج راكبا أفضل، لأن الله قال في شأن رجل شق على نفسه إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، وقد حج الرسول راكبا عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض، فإذا وجدت الركوب فأنفق فيه أيضا وأنت مأجور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرك على أو أجرك على قدر نفقتك. وإن وجدت نفسك لا تستطيع الإنفاق وحججت راجلا فأنت مأجور للرواية الأخرى أجرك على قدر نصبك تعبك. ومن هنا أكلف بعض إخواني أعانهم الله على التدقيق في اللفظ في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، هل الرواية الأصح أجرك على قدر نصبك أو الرواية الأصح أجرك على قدر نفقتك؟ من ناحية الأسانيد ظاهرها صحة، لكن هل هناك ترجيحات؟ هذا يتأتى بعد جمع الطرق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق أي طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم. قدم شهود المنافع على ذكر الله، وإن كان في التقعيد أن ذكر الله أفضل، وذلك التقديم لرفع حرج قد يعتري بعض الناس فيقولون أنت حاجزا لا تتاجر، اجعل العبادة محضة. فهنا قدم الله شهود المنافع على الذكر هنا في هذا المقام، وهذا يدل على جواز الاتجار في الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا كما لا يخفى. وأيضا استدل على جواز التجارة في الحج بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالآيتان في هذا الباب قائمتان ودليلان قويان، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهو أجل عمل يفعل في الأيام المعلومات ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أجل عمل يفعل في الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، تلك التي أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر، تلك التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه فيها به، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ولفظ البخاري في هذا الحديث فيه بعض الإخلال، فيه بعض الخلل، ورواية أبي داود من ناحية اللفظ أتقن، رواية البخاري تؤهم أنها ليست العشر المرادة، ولكن بجمع الطرق نرى أن روايات غير البخاري أضبط، وقد قيل إن في نسخ البخاري في هذا الحديث بعض الاختلافات. أذكر اسم الله في أيام المعلومات في أجل الأعمال التي تفعل، ولذا ورد بسند معلق وليحرر سنده أن أبا بكر وعمر كان أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. قال تعالى أذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هنا أطلقت الأيام وأريد بعضها، لأن قد يفهم أن الذبح يستحب في هذه الأيام المعلومات، وإنما الاستحباب آكد في يوم منها وآخر يوم فيها ويوم النحر، فهو الذي محل للقربة بالأضحية. وإن كان الذبح في سائر الأيام المعلومات جائزا، لكن كنسك ينعقد النسك هذا يوم العيد بعد صلاة العيد تبدأ الأضاحي، وكذلك دماء التمتع تكون يوم العيد، ودماء القران للحجاج تكون يوم العيد. فقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أطلقت الأيام هنا وأريد فيما يتعلق بالذبح بعضها، وإن كان الذبح يستحب والتصدق في كل هذه الأيام، لكن كنسك من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، لن تجزي عن أحد بعدك. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال عدد من أهل العلم من أجل وأفضل العبادات، أو من أجل مقاصد العبادات ومن أفضل مقاصد العبادات إقامة ذكر الله، فالذبح شرع لإقامة ذكر الله، ذبح المتقرب به إلى الله، الذبح عموما. قال تعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الصلاة وأقم الصلاة لذكري. الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع للحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فجل العبادات بل كلها شرعت، ومن مقاصد تشريعها ومن أعظم مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله. وفي الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، والأثر فيه الوقف. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأنعام الثمانية هي الأنعام الثمانية، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وأدخل فيها وأدخل بعض العلماء فيها الأجنة التي في بطون الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فشرع الأكل منها أيضا، ونص عليه قبل إطعام البائس الفقير حتى لا يظن ظن أن كلها تخرج للبائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيستحب أيضا تحري الفقراء فقرا شديدا، وإن كان في الإهداء أيضا أجر، الذين ينفقون في السراء والضراء. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، قضاء التفث إزالة الوسخ وقص الأصفار وحلق الشعر والعانة ونحو ذلك. وليوفوا نذورهم، كان ناس قطعوا على أنفسهم نذورا، فقال قائل: لله علي أن أصلي في الحرم 10 ركعات، لله علي أن أطوف حول البيت، لله علي أن أعتمر. فكل هذا مكانه عند الحرم، تفي به عند الحرم أفضل من أن تفي به عند غيره. والذين نووا ذلك ليوفوا، وليوفوا نذورهم التي قطعوها فيما يتعلق بالحرم وأعمال الحرم. وليطوفوا بالبيت العتيق. إن سألنا سائل: لماذا تطوف بالبيت العتيق؟ وهذا سؤال الكفار: لماذا تطوفون بالكعبة؟ أليست هذه وثنية؟ تطوفون بالأحجار وتقبلون الحجر الأسود؟ قل: ليست وثنية، لأن الذي أمرنا بالطواف هو الله، ونحن عبدناه، فلما أمرنا الله بذلك قلنا لله سمعا وطاعة. وهذا في كل أمور الحج. لماذا تقفون بعرفات؟ لماذا تبيتون شبه وراه في مزدلفة؟ لا أقول وراه، شبه وراه بنبزة، يعني لا تلبس سراويل ولا غير ذلك. لماذا ترمون الأحجار بأحجار؟ كل ذلك قولنا فيه نحن مسلمون: قلنا لربنا أسلمنا وجوهنا لك يا رب. فنحن مسلمون نقول لله سمعا وطاعة، ونشرف بذلك والحمد لله. وبهذا يجاب على كل ملحد في كل هذه الأبواب التشريعية: لماذا إذا طلقت المرأة 3 تنكح زوجا آخر؟ وإن كانت لنا تعليلات بفضل الله يمكننا التماسها وتعليلات قوية، لكن الأصل أننا نقول لله سمعا وطاعة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال بعدها ربنا سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي تعظيمه خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هل كانت حراما حتى قيل أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم؟ فمن العلماء من قال: لم تكن حراما، ولكن هم حرموها على أنفسهم، فقالوا هذه سائبة وهذه بحيرة وهذه وصيلة وهذا حام لأوصاف معينة من الأنعام، فحرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم. وقد قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. تني إلى جمل، قل: هذا لقح 7 من النوق، إذا نسميه حام، خلاص أديت ما عليك يا جمل، لا تركب ولا، إنما أنت وقف تهيم على وجهك في البرية. ناقة أنت يا ناقة، والتي 3 ذكور أو 4 ذكور، أوصاف معينة هم خلاص أديت ما عليك، ضرك موقوف للآلهة، لبنك موقوف للآلهة، أولادك موقوف للآلهة، ولا يركبها أحد ويشق أذنها بموس حتى يعلم أنها وقف على الآلهة. هذا من إيحاء الشيطان على لسان رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير ملة إبراهيم وحل الحرام وحرم الحلال. كان الشيطان يقول ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يقطع الأذن على أنها علامة موقوفة للآلهة، وقد صدق عليهم إبليس ظنه فاخترع لهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي تعظيمه لها خير له عند ربه. فلله حدود يجب ألا نتعدها ولا نتخطاها، لسنا بليبراليين ولا ديمقراطيين، نفعل ما شئنا ونترك ما شئنا، إنما نحن مسلمون وعبيد لله، لنا حدود حدها الله لنا، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. القرآن يفسر بالقرآن، والمتلوء علينا هو في قوله تعالى من سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. قال تعالى إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا النجس والقذر من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. للآيات تتمة، وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغنا الله إياكم منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويسر الله لنا ولكم سبل الحج والاعتمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.